بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في سننه وفي كتاب الجهاد: باب في النداء عند النفير: يا خير الله اركبي. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثني يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن ميسرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله، سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة وإذا قاتلنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أبو داود في سننه في كتاب الجهاد، باب النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي. يعني بيان النداء عند الفزع والنفير، وهذا النداء للفرسان ليس للخيل. يا خيل الله يعني يا فرسان الله اركبوا شدوا، وذلك عند النداء. وهذا فيه باستعداد دائما، عند سماع النداء، عند الفزع والشدة يكون جاهزا للركوب. فالنداء للفرسان بالخيالة. أورد به رحمه الله تعالى حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله، يعني جندنا، سمى جندنا جند الله إذا فزعنا، يعني عند الفزع قال لهم يا خيل الله، سماهم بخيل الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة، يعني الاهتمام بالجماعة، ونكون جماعة ولا يتفرقوا ويتشتتوا، لأن عند التفرق والتشتت يكون هناك فيه ضعف، لكن مع الاجتماع يكون قوة. وأمرهم بالصبر والسكينة، ولا يصيبهم هلع ولا فزع، وإنما يجب أن يتصبروا وأن يسكنوا ويهدروا إذا قاتلوا. هذا هو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للجماعات، أن يجتمعوا ولا يتفرقوا، وأن يصبروا ويحتسبوا عند الفزع وعند المقاتلة. وإن كان إسناد الحديث ليس بالقول ففيه ضعف، لأن فيه مجهول، وفيه رجل فيه لين، وإن ليس بالقوي. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ محمد بن داود بن سفيان، مقبول، أخرج له أبو داود. قال حدثنا يحيى بن حسان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أنبانا سليمان بن موسى في منين، أخرج له أبو داود. قال أخبرنا جعفر بن سعد بن سمرة ليس بالقول، أخرج له أبو داود. قال حدثنا خبيب بن سليمان مجهول، أخرج له أبو داود. أنا به سليمان بن سمرة وهو مقبول، أخرج له أبو داود. أن سمرة سمرة بن جندب رضي الله عنه، الشيخ قال في إيش؟
طيب
نعم.
قال رحمه
مقام يعني بالضعف، قريب من الضعف. أحمد أقرب مثلنا كلها. ها؟ لا ما يقبل، ضعيف حديث.
قال رحمه الله: باب النهي عن لعن البهيمة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة فقال: ما هذه؟ قالوا: هذه فلانة لعنت راحلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا عنها فإنها ملعونة. فوضعوا عنها. قال عمران: كأني أنظر إليها ناقة ورقاء.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن لعن البهيمة، يعني بيان تحريم لعن البهائم. اللعن محرم للبهائم أو لغيرها، ولا يجوز بحال من الأحوال، وإنما ما جاء في النصوص لعنة، لكن ليس على وجه التخصيص، وإنما على العموم: لعن الله الكافرين، لعن الله المنافقين، لعن الله من آذى الناس. هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة التي تجلب اللعن. إلى غيره: لعن الله من بدر من الأرض، إلى غيرها من الأحاديث التي تدل على النعم، لكن ليس باللعن، لكن ليس بخصوص يعني لعن المعين. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة فقال: ما هذه؟ قالوا: هذه فلانة لعنت راحلتها، يعني أن تلك المرأة لعنت راحلتها التي تركبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا عنها فإنها ملعونة، يعني ضعوا رحلها وارفعوه من عليها واتركوها فإنها ملعونة. لعل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عقوبة بالمال، عاقبها بالمال على فعلها. ولعل ذلك أن لعنتها قبلت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإنها ملعونة. أو أن ذلك الأمر خاص بالرفقة التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تصحبهم دابة فيها لعنة. ومع هذا استفاد منها في أكلها، في بيعها، في شرائها، لأن اللعنة محرم ولا يجوز للبهيمة أو لغيرها. وهذا قد يكون خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، عاقب تلك المرأة على ذلك، على فعلها ذلك. قال: فوضعوا عنها. قال عمران: فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء، يعني فيها غبرة، يعني تميل إلى السواد. لكن لا بأس أن يستفيد منها صاحبها يبيعها أو يأكل لحمها ويشرب لبنها. وهذا بيان على أن اللعن محرم للدابة أو لغيرها. أورد رحمه الله تعالى في الحديث من طريق الشيخ سليمان بن حرب ووثقه أصحاب الكتب الست، قال حدثنا حماد وابن زيد ثقة لأصحاب الكتب الستة، عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة لأصحاب الكتب الستة، عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي المؤلف وهو عم أبي قلابة أبو المهلب الجرمي ثقة هذا البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن عمران بن حسين رضي الله عنه. من البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن أبو المهلب الجرمي نفس الله أي نفسه حديث صحيح. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها ملعونة، يعني لعل نزل عليه الوحي أخبره بأنها ملعونة، يعني أنها قبلت لعنتها، فحكم على الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ملعونة. نعم، فلعله يعني عاقبها عقابا ماليا بأن تتركها، أو أن ذلك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم على أنه لا تصحبهم يعني برفقته وهو معهم، شيء ملعون سواء دابة أو غيرها. نعم. كيف لا يستفيد من صاحبهم؟ نعم.
قال رحمه الله: باب في التحريش بين البهائم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرني يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز بن سبأ عن الأعمش عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم.
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب باب في التحريش بين البهائم، يعني بيان حكم تسليط البهائم بعضها على بعض للعراق وإيذاء بعضها بعض، هذا لا يجوز ومحرم، سواء بين الديوك أو الكباش أو الثيران أو غيرها من البهائم، يجعل بينها عراكا ويؤلب أحدهما على الآخر فقد يقتله فيؤذي هذا وهذا لا يجوز. وإن كان الحديث في ضعف لكن معناه صحيح على أنه من باب الإيذاء وأن ذلك لا يجوز. وهذا يكثر عند المطرفين، يجعلون أماكن للتسارع والمحارشة بين الدواب، سواء كان في الديك أو الثيران أو الكباش أو غيرها، فهذا لا يجوز محرم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن العلاء ابن كريم أبو كريم ثقة على أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا آدم بن يحيى وهو ثقة، يحيى بن آدم وهو ثقة، قال أخبرنا يحيى بن آدم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن قطبة ابن عبد العزيز بن سيان.
ابن من
الشيخ؟ قطبة عندكم ايش؟ سيان. لا سيان عندك تقريب افتح سيميا ألف ها سيا صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة قطبة
قال قطبة بن عبد العزيز بن سياه بكسر الهمالة بعدها تحتانية خفيفة
نعم سياه عندكم ايش؟
عندنا سبأ
سبأ؟ لا سياه عن الأعمش قلنا صدوق قطبة صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي يحيى القتات وولي من الحديث أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن مجاهد مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم هذا قال ليش؟
ضعيف
ضعيف نعم نعم
يعني شخلي لأن شو ولا مهرجانات وهذه
هذه المهرجانات اللي يسوونها خاصة يعملون للديوك الآن وللثيران أمر خطير نعم أمر خطير يعني فيه هدر للمال أولا وفيه ضياع للوقت ثانيا وفيه إيذاء للحيوان ثالثا وكل ذلك يعني ما ينبغي وما يجوز مثل هذا العمل سبحان الله
شيخ يبون يقول لها بطولات
يقول لها بطولات ودوريات ومدري ايش انا من اصحاب العبث شوف عندك قطبه بن عبد العزيز بن مين انا شوف عندك فين 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 اسالك
سياح
سياح
قال رحمه الله باب في وسم الدواب قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكه فإذا هو في مربد يسم غنما أحسبه قال في آذانها
قال رحمه الله تعالى باب في وسم الدواب يعني بيان ما جاء من العلامة التي توضع على الدواب وهو ما يعرف بالوسم الوسم للدواب كعلامة عليها لا بأس به وهذا هناك أمثلة ولو كان يحدث فيه ضرر لكن فيه فائدة كان الإنسان مثلا إذا عملت له عملية يتضرر منها لكن فيها فائدة كذلك الختان يختن الولد ويكون فيه ضرر عليه لكن في ذلك فائدة كذلك وصف الدواب فيه فائدة لكن يتجنب الوجه شرط ألا يسمها في وجهها والعرب قبائل كل قبيلة لها وسم معروف كل قبيلة من القبائل لا وسم معروف تعرف به دوابها بحيث لو ندت يعني هربت ودخلت بين أنعام لآخر عرف أن هذا وسم آل فلان فيأخذ ويضع بها وهذا أنس الأول الذي رحمه الله تعالى حديث أنس أنس بن مالك رضي الله عنه عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأخ له يعني أخ له من أمي حين ولد ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يحنكه وهذه خاصة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أول ما يقع في بطن الطفل لعاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيذهبون به يحنكوا قال فإذا هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في مربد وهو المكان الذي تجتمع فيه الأنعام يعني مكان محصور تحصر به تنام به وتجلس به يسم غنما، يعني يسم هذه النار بالميسم، يعني يضع عليها علامة. قال احسبه، قال في آذانها، وهذا فيه جواز فعل ذلك، وأن القطع لا يجوز، بعضهم يقطع أذنها ويشرمها وهذا لا يجوز، وإنما الذي يجوز هو الوسم فقط، لأن هذا فيه مصلحة، وإن كان فيه ضرر للحيوان لكن فيه مصلحة، وأن يجتنب الوجه، الوجه أغلى شيء، لا يسمه ولا يضربه، ولا يضرب الوجه سواء كان في كل المخلوقات، ليس في البهائم فقط وإنما في كل المخلوقات، ومنهم البشر لا يضرب الوجه ولا يسم في الوجه. ولهذا هؤلاء الأفارقة الذين يسمون أنفسهم في وجوههم هذا لا يجوز هذا الفعل، هذا من العبث وهذا محرم، الضرب والوسم في الوجه محرم بأي حال من الأحوال، وأما الوسم للبهائم للمصلحة لمعرفتها وتمييزها فهذا لا بأس به. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه حفص بن عمر وهو ثقة، أخرج البخاري وأبو داود والنسائي. قال أخبرنا شعبة بن الحجاج الواسطي العتكي البصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن زيد وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث رباعي وهو أعلى ما عند الإمام أبو داود، ما عنده ثلاثيات وإنما أعلى الأسانيد عنده رباعي. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فنهى عن ذلك.
أورد رحمه الله تعالى قال: باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه، يعني بيان عدم جواز الوسم في الوجه وضرب الوجه. نعم اي نعم. عندك ايش اسمع؟ ها داخل ضمن الباب الاول؟ لا هذا باب بحالي. ها وانت نفس الحكاية الشارع، انت عندك نفس باب. اكتب باب النهي عن الوسم في وجهي والضرب في وجهي، اكتب نسخة. يعني بيان انه لا يجوز الوسم في الوجه ولا يجوز ضرب الوجه سواء الحيوان او غيره، فقد اتى النهي عن ضرب الوجه في الانسان، وكما مر معنا الوسم انما يكون للمصلحة ولا يكون في الوجه، يكون في أي مكان لا يكون في الوجه. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر عندما مر على الرسول صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه، يعني وضعت له علامة بالنار في وجهه، فاستفهم الرسول صلى الله عليه وسلم منهم استفهام استنكال: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها؟ يعني ألم يبلغكم ذلك؟ دليل على ان ذلك محرم. قال: او ضربها في وجهها. فبين لهم انه قد نهي عن ذلك اذا لم يقم بلاغكم فبلغكم الان. دليل على ان ما كل الصحابه كانوا يحفظون، كانوا يجلسون مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول الكلام، وانما يكون هناك جماعه سمعوا وجماعه لم يسمعوا، لكنهم بعد ذلك حدث بعضهم عن بعض، حدث الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم عن بعض، كل منهم جلس يحدث واستمع إلى سمع من لم يسمع، من سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم عدول. فالوصم في الوجه لا يجوز، وضرب الوجه لا يجوز، سواء كان الحيوان أو غيره. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن كثير العبدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أنبانا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم، تدرس أبو الزبير المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا أيضا رباعي. نعم. ليش؟ أي نعم. أي نعم. حرم.
قال رحمه الله: باب في كراهية الحمر تنزع على الخيل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زريج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
أورد رحمه الله تعالى: باب في كراهية الحمر تنزع على الخيل، أو أنها تنزع، سواء تحمل أو أنها تنزع من ذاتها، يعني بيان حكم هذا العمل وهذا الفعل، بيان حكم ذلك العمل وهو نزو الحمر على الخيل. هذا العمل لا يجوز، لأن فيه قلة للخيل، لأن المتولد من ذلك بغل، والبغل كأبيه يرجع كأبيه الحمار، وحكمه بأنه نجس، وفرق بين الخيل بأنه طاهر وأنه يجوز أكله وأنهم محتاجين إليه للقتال. فعندما لا تنزع الخيل على الخيل، إنما تنزع الحمر، تقل الخيل، وتكثير الخيل مطلوب. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، يعني ليس لديهم علم وأنهم جهال بالمصالح، لأن البغلة لا تلد، لأنها متولدة من حمر ومن خيل، يعني هجين يخرج، ليس له توالد، يعني مقطوع النسب، وتقل الخيل. وفي هذا ضرر على المجاهدين بعدم وجود الظهر، يعني الخيل. ولماذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ذلك فعل من لا يعلم تلك المصالح؟ دليل على عدم جوازه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا الليث بن سعد، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: عن يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الخير، وهو مرفد بن عبد الله اليزني، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي زهير عبد الله بن زهير، ثقة، أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
شيخ، لكن البغلة عرقها وشعرها طاهر.
ايه، هي حكم الحمار، حكم الحمار في النجاسة. نعم. العرق هذا مما لا يتحرز منه، ولهذا ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم انهم يامرون بالتحرز من ذلك.
قال رحمه الله: باب في ركوب ثلاثة على دابة. قال حدثنا أبو صالح محمود بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن سليمان عن مورق يعني العجلي قال حدثني عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل، فأيون استقبل أولا جعله أمامه.
استقبل بنا،
فأيون
استقبل بنا أول. كان إذا قدم من سفر استقبل بنا، فأيون استقبل أولا جعله أمامه.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بنا، فأيون استقبل أولا جعله أمامه، فاستقبل بي فحملني أمامه، ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه، فدخلنا المدينة وإنا لكذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب في ركوب ثلاثة على دابة، يعني بيان ما حكمه، بيان ما حكم ركوب الثلاثة على الدابة. إذا كانت الدابة تستطيع حمل الثلاثة فلا بأس، لا يسبب ذلك لها ضرر إذا ركبوا الثلاثة عليها أو الاثنين، لا بأس بذلك. وأما إذا كان يسبب لها ضرر فلا يجوز. أورد فيه رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر كان يستقبلونه بالصبيان، وهكذا العرب كان إذا قدم المسافر يخرجون الصبيان، يعني يستقبل، قال استقبل بنا عن الصبيان. قال: فأينا استقبل، يعني أول واحد يصل يأخذه ويضعه أمامه، يجعله أمامه. قال: فاستقبل بي فحملني أمامه، يعني أول واحد قابلته استقبل بي، يعني قابلته في الاستقبال. السلام عليكم. قال: فوضعني أمامه، يعني أركبني معه أمامه. ثم استقبل بحسن أو حسين أحدهما، قال: فوضعه خلف ظهره، فكان على الدابة ثلاثة. وهذا هو الشاهد. قال: فجعله خلفه، فدخلنا المدينة وإنا لكذلك، يعني على هذا الحال، أنا أمامه وحسن أو حسين خلفه. وهذه هي عادة العرب، أن إذا قدم المسافر يخرجون إليه بالصبيان، أول واحد يقابله يضعه أمامه، ولهذا وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه، ما وضعه خلفه وضع حسن وحسين أمامه، وإنما وضعه أمامه، ثم عندما أتى حسن وحسين وضعه خلفه ودخل المدينة وهم كذلك، يعني ثلاثة على دابة، وهو أمامه وحسن وحسين خلفه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو صالح محبوب ابن موسى صدوق، أخرج له أبو داود النسائي. قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث أبو إسحاق الفزاري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن سليمان الأحول ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مورق العجلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.
خاصة بالسفر ولا من أي حين يقدم على؟
والله العرب كانت تعمل مثل هذا، أن الإنسان إذا قدم من مغيبة كان غائبا ثم قدم، كانوا يخرجون يستقبلونه بالصبيان، فأول مستقبل له يضعه أمامه، ثم من يأتي يضعه قلبه، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان قادم من غير سفر ثم استقبل الصبيان أن يطيب خواطرهم ويحملهم معه.
قال رحمه الله: باب في الوقوف على الدابة. قال حدثنا عبد الوهاب بن مجدة قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس،
وجعل لكم الأرض فعليها حكم حاجاتكم.
عيد عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها حكم حاجاتكم.
هي إياي أو إياكم، كلها صحيحة، يعني كلها من باب التحذير. في بعض النسخ إياي وفي بعضها إياكم، معنى وعد، يعني من باب التحذير. قال رحمه الله تعالى: باب في الوقوف على الدابة، يعني الاستقرار عليها وهي واقفة، لا يجوز إلا لحاجة. يعني كان يكون الإنسان راكب على دابة ثم إذا قابل صاحبه وقف عليها ثم بدأ يتكلم معه ويطيل، وذلك طول الوقوف وأنت راكب على غيرها، وإنما هي للحمل والسير، ليس الوقوف الاستعلاء عليها كالمنبر كالذي يعلو المنبر ليخطب على الناس ليخطب بالناس ويحذرهم ويتكلم معهم، هذا لا ينبغي. وأما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته في الحج فكان ذلك للمصلحة، كان ذلك للمصلحة، ووقوفا يسيرا ليس طويلا، وإنما وقف عليها قليلا وخطب الناس لمصلحة أن يراه الناس عندما حطموا عليه، كلهم يريد أن يراه، فعلى ناقته حتى يراه الناس جميعا وخطبهم، فللحاجة لا بأس. وأما بدون حاجة لا يطيل عليها لأنها لم تكن كالمنابر، وإنما هي للركوب وللحمل. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إياي، وفي نسخ إياكم، وهذا من باب التحذير، أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، يعني الاستقرار عليها والوقوف عليها، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، وجعلكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم، يعني أنها إنما جعلت الركوب وحمل المتاع والانتقال بكم من مكان إلى مكان، وأما أنك تستقر عليها وتقف فهذا يضرها. ولهذا نهى الشارع عن الإبرار بالحيوان، ولهذا عندما نظر الرسول صلى الله عليه وسلم من النار قال: دخلت النار امرأة في فرة، نهي عن الإيذاء، عن إيذاء الحيوانات إلا ما كان مضرا منها كالسباع وغيرها، مما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، يعني لأداء وضررها. وكذلك الكلاب في أول الأمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها عندما وصل المدينة، ثم بعد ذلك نسخ ذلك، وإنما يقتل الذي فيه ضرر وفيه عدوان وسبعية، يعني يعدو، هذا يقتل، أو أنه يأكل الأغنام، المهم أن فيه ضرر، وأما بدون ضرر فلا، فكل ضرر يلحق بالحيوان ممنوع منه الإنسان ولا يضر به. ولهذا ذاك البعير الذي دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك البستان ثم أتاه ووضع رأسه على عاتق الرسول صلى الله عليه وسلم وتمتم له، قال: من صاحب هذا الجمل؟ فقال أحد الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: إنه مشكوك، تكثر عليه الحمل وتجيعه، وهذا فيه ضرر عليه ولا ينبغي. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الوهاب بن نجدة ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي. قال أخبرنا من عياش بن عياش وإسماعيل بن عياش صدوق في رواية عن الشاميين مخلط في غيرهم صدوق روى عن الشاميين مخلط في غيرهم أخذه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن عن يحيى بن أبي عمرو السيباني وهو شامي فهذا الحديث صحيح لأن روايته عن الشاميين والسيباني ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن أبي مريم الأنصاري أو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أقرأ على الباب آخر خلص
أقرأ
آخر باب
هذا
لا
أقرأ
باب
هذا قال رحمه الله باب في الجنائب قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون إبر للشياطين وبيوت للشياطين فأما إبر الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله وأما بيوت الشياطين فلم أرها كان سعيد يقول لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج.
أورد رحمه الله تعالى قال باب في الجنائب. الجنائب هي الدابة التي تسمن ولا يستفاد منها. يعني باب ما جاء في تلك الدواب التي تسمن ولا يستفاد منها. أورد رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين قال فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم معها بداب مسمنة فلا هو يركب عليها ولا يعطيها لأخيه إذا وجده منقطعا في الطريق يحمله عليها وإنما قد تكون للمباهاة والمفاخرة وهذا حاصل الآن كما يعرف بالمزايين تسمن وتجمل وتغسل وتنظف إلى آخره مضيعة قال وبيوت للشياطين وتلك البيوت التي للشياطين يعني قيل كما فسر ذلك سعيد بن أبي هند وهو التابعي بأن هذه الأقفاص التي يسترها الناس بالديباج عن الهواجج التي كانت تعمل النساء هذا في ذلك الوقت انظر لبيوتنا الآن ماذا فيها الأمر عجب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا تلك النعمة وأن يحفظها من الزوال وإن كان الحديث في إسناده انقطاع لأن سعيد بن أبي هند لم يدرك الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه ولم يسمع منه لكن معناه صحيح ولهذا قيل قوله فأما إبل الشياطين أن هذا مدرج من كلام أبي هريرة والكلام الأخير من كلام سعيد يعني بيان أن الإبل أخبر بها الصحابي وأن البيوت أخبر بها التابعي لكن ذلك لا يصح لأن السياق إنما هو سياق للرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال تكون إبل للشياطين فأما إبل للشياطين هذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم لما أجمله أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ محمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه قال أخبرنا ابن أبي فديك ومحمد بن إسماعيل بن مسلم صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة قال حدثني عبد الله بن أبي يحيى ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود عن سعيد بن أبي هند ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه سعيد لم يلقى أبا هريرة فهو الحديث منقطع. والله أعلم.